بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة في المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة لأبي بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن حذر الناظم رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمة الله عليه وعلى أبيه، فقال في البيت قبل هذا: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. قال هنا: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وفي نسخة: يمرح. الإرجاء لغة هو التأخير، ومنه قول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. واصطلاحا تأخير العمل أو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة فرق متعددة: الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهؤلاء يقولون إن الإيمان هو المعرفة، فلازم قولهم إثبات الإيمان لإبليس وفرعون لأنهم عرفوا ربهم. وهناك الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، وهؤلاء قالوا إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، فأثبتوا الإيمان لأكثر الخلق وهم من المنافقون. وأقل هذه الطوائف أو أقربها إلى أهل السنة، وقولهم أيضا خاطئ وباطل، قول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء الذين ظهروا في الكوفة، ومن أول من قال بذلك حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وتبعه على ذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وتبعه على ذلك بعض العباد والمساك كعمر بن ذر وأبوه ذر. قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد أو التصديق مع التلفظ، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وهذا التعريف خطأ ولا باطل ولا صواب؟ خطأ، لأن العمل يدخل في مسمى الإيمان بالإجماع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، والصلاة عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهم قالوا نسميها برا وخيرا وطاعة، ولكن لا نسميها إيمانا، وهذا باطل لأنه مصادم للنص. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وجميع وهذا الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، هل هو خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ خلاف حقيقي في تعريف الإيمان عندهم، الخلاف حقيقي. وهل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة مرجئة الفقهاء دائما حقيقيا أم دائما لفظيا؟ لا يصح إطلاق القول بأنه حقيقي دائما ولا لفظيا دائما، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقي الدين، قال: تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. فالمرجئة قالوا تارك الأعمال يؤاخذ، فخلافهم مع أهل السنة هنا خلاف لفظي ولا حقيقي؟ لفظي، اتفقوا على أنه مؤاخذ أمام الله جل وعلا في الدار الآخر. ولكن في تعريفهم للإيمان الخلاف حقيقي. وأيضا قولهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، الخلاف هنا حقيقي، لأنه مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وكانوا لا يأخذون العلم إلا على من قال به، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الساري قدم فتح الباري عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وجميع طوائف المرجئة كلها تقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو شيء واحد عندهم، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقد أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إلا ما كان من الإمام مالك أنه قال بالزيادة دون النقصان، لأن النصوص ثبتت عنده في الزيادة ولم تثبت أو لم يظهر له النقصان. ثم رجع رحمه الله إلى قول سائر أهل السنة وقال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. الكوب إذا وضعت فيه ماء يزيد الماء، إذا شربت منه ينقص الماء، فكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان أيضا، وهذا شيء يعرفه جميع الناس. قال رحمه الله تعالى: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقد يقول قائل: إذا قال أبو حنيفة ذلك إن الإيمان اعتقاد وتوحيد، لما لا يبدع؟ نقول: لأن الأئمة والعلماء لم يبدعونه، ولأن هذا الخطأ يزول ويغسل في بحر حسنات الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هذا خطأ. ولكن إذا تكلمنا في مسألة الإيمان نخطئ من خطأه العلماء ولا لا؟ نخطئ، نقول: أخطأ أبو حنيفة في هذا رحمه الله، أخطأ الإمام أبو حنيفة في هذا، وشيخه حماد بن أبي سليمان في الكوفة أخطأ في ذلك، وأنكر عليه تلميذ عبد الله بن مسعود كإبراهيم بن النخعي وغيرهم من التابعين الذين أنكروا على حماد ابن أبي سليمان وصاحوا به صيحة عظيمة كما ذكر الأئمة في التراجع. وهذا هو الفارق، لأن أبا حنيفة لم يكن قصده رد النص، ولكن تأوله على وجه غير مراد، وله بحر من حسنات. وعلى ذلك قس النووي وابن حجر لما قالوا بقول الأشاعرة، لا نبدعهم من أجل ذلك. فلو قلت: لماذا لم تقل هذا في الألباني أيضا؟ نقول: لأن الألباني رحمه الله في هذه المسألة له قول موافق لقول العلماء في شرح الأدب المفرد، لابد أن ترجع إليه وتحوط بقول الشيخ رحمه الله في المسألة حتى لا تنسب إليه قولا ليس بصحيح، أو تخطئه أو تضلله، لا سيما أن هذا رمز من رموز المنهج السلفي في هذا العصر الذي قل رموزه جدا. فإذا طعنت من رموز المنهج الآن؟ مقبل الألباني، ربيع المدخلي، العثيمين، الفوزان، العيد بن باز، الرجعي، كم عد على يديك، عدد قليل لا يجاوز، ربما لا يجاوز أصابع اليدين والقدمين. حينما أنت تطعم في واحد منهم بتهدم البنيان. ولذلك ليس بعجيب أن يصيح طلاب العلم والعلماء بتضليل من تكلم في الألباني رحمه الله أو غيره من أهل العلم الكبار الرموز السلفية في هذا الزمان. ولا نقول إنهم معصومون، ليسوا معصومين، هم كسائر العلماء من جهة الخطأ والصواب، لكن الكلام فيهم هدم لمنهج السلف والعياذ بالله تعالى. إذن الإنسان لكي ينسب كما لأن هذا الذي قال هذا في الألباني تماما يشبه ياس البرهاني لما قال عن نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة خلاف لفظي. هذا خطأ، وهو إما جهل من ياس البرهاني، وإما وأنه صاحب غرض وهوى، وأحلاهما مر. يعني حينما نكرمه نقول له أنت جاهل، مطلوب يسعد لأن هذا إكرام له. لما نقول له أنت رجل جاهل لا تعرف كلام شيخ الإسلام ولم تحط به علما، لأنه قال ما لفظه تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا، وإما وأنك تكذب على شيخ الإسلام، فاختر لنفسك ما شئت، إما الجهل وإما الكذب. كذلك الذي ينسب للشيخ الألباني قول دون الرجوع لباقي أقواله خطأ. نعم. ألا إنما المرجي بالدين يمزح وفي نسخة يمرح، لأن الإرجاء من أضراره ومخاطره تجرؤ الناس على المعاصي. إذا اعتقد الإنسان أن الإيمان اعتقاد وتلفظ والعمل ليس له فائدة، إذن يفعل المعاصي كلها. لماذا يتعب نفسه في العبادة؟ يفعل المعاصي ويترك الطاعات. وتجرأ بعضهم فألف رسالة أسماها العمل في عمل الجوارح في الميزان، فقال إن عمل الجوارح كمالي في الإيمان، وقال آخر هو سيف النصر، ماذا اسمه، محمد ولا ماذا، من صعيد مصر، حد يعرفه ما اسمه، طرفاوي، نعم، من أين، سمالوط، محافظة المنيا، مركز سمالوط، نعم. هذا منحرف ضال، يقول إن عمل القلب كمال في الإيمان، يعني محبة الله والخوف من الله ورجاء الله كل هذا كمال. يعني حبيت الله مثلما أنك لم تحب الله، كل واحد هذا كمال، أنت مؤمن بس ناقص الإيمان والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرحا.
نعم.
وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يمني ينمي وفي الوزن يرجح.
نعم. لما ذكر مذهب الخوارج وحذر منه والمرجئة قال وقل، يعني يا أيها السني بلا تردد، إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. كما سبق أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكرنا طرف من أدلة في ذلك، وهذا مما أجمع عليه السلف، ومن نقل إجماع الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء كأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان وغيرهم من الأئمة. نعم. إذن إيمانك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما زدت طاعة كلما زاد الإيمان. وهذه الزيادة في الأصل والكمال أم في الكمال فقط؟ في الأصل والكمال، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان أي أحد من الأمة، وأما عند المرجئة إيمان أفجر الخلق كإيمان أصل كإيمان الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والعياذ بالله. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
نعم. قال رحمه الله تعالى ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ابتدأ منظومته رحمه الله تعالى فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولما كانت آراء الرجال وأقوال الرجال من أعظم ما يصادم الكتاب والسنة حذرك من ذلك في آخر منظومته قائلا ودع عنك آراء الرجال. آراء الرجال يعني غير المبنية على غير الكتاب والسنة، آراء الرجال يعني المبنية على غير الكتاب والسنة. وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. يبقى إذا لابد من الاجتماع على النص، وهذا هو سبيل الاجتماع وعدم الفرقة. وأما إذا ترك الناس النصوص اختلفوا. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.
نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح فأنت على خير تبيت وتصبح.
إذا ما اعتقدت
عندي يا صاح فقط
يا صاح هذه.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
نعم. قال رحمه الله تعالى خاتما منظومته ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. أهل الحديث هم أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوها الناس، وهم على قسمين: أهل رواية فقط وأهل رواية ودراية. أهل الرواية فقط هم الذين حفظوا الأسانيد وميزوا رواتها وبينوا أحوال الرواة واعتنوا بالمتون وحفظوها وبلغوها، حتى أنه إذا شك في لفظ قال أو كما كان أو كما قال، كما قال النبي عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وأهل الحديث رواية ودراية هم الذين يروون الأحاديث ويستنبطون منها الأحكام، كالبخاري ومسلم ومالك وأحمد. وهؤلاء هم المعنون في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أقسام الأرض، إن في الحديث الصحيح: إن مثل ما بعثني الله عز وجل من البينات والهدى. وذكر أقساما ثلاثة، من هذه الأقسام أرضا أمسكت الماء وأنبتت العشب. هؤلاء هم أهل الحديث رواية ودراية. أما أهل الحديث رواية فأي نوع من الأرض؟ أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، حفظوا ولكن لم يبين الأحكام. أما من حفظ وبين الأحكام فهؤلاء أرض أمسكت الماء وأنبتت عشبا. والقسم الثالث، لأن القسمة ثلاثية، أرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. وهذا مثل من لم يرفع لكتاب الله وسنة نبيه رأسا، والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه صاحب هوى. يبقى أنت عندك ميزانة، ميزانين مهمين جدا، تعرف الحدادية مهما يتخف، لأن القوم يتعاملون بالتقية كالرافضة. أول علامة الصحبة، كما قال عبد الله بن مبارك إمام التابعين في الزهد وغيره من الأئمة: من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته. أصحابه وأليفهم، إذا كان أليفا لأهل البدع مهما أظهر السنة فهو مثله. والعلامة الثانية هي الطعن في أهل الحديث وأهل الدليل، حتى خرج أحد في الثورة من القاهرة، ما أدري اسمه، أحمد نسيت اسمه، يقول: الجماعة اللي كل حاجة يقول لك هالدليل. طب نقول هات عصير عشان ترتاح. طبعا هالدليل، تتكلم في الدين لابد من دليل، لأنه كما نقل ابن القيم عن بعض الأئمة لعله الفضيل بن عياض أبو علي: من ترك الدليل ضل السبيل. فلا تحزن إذا قيل لك هالدليل، ما الدليل على هذا؟ هذا شيء مطلوب من الدين، من ترك الدليل فقد ضل السبيل. يبقى إذن العلامة الثانية، من قال هذا؟ من علامات أهل البدع هذا أبو حاتم الرازي كما في عقيدة الرازيين، قال رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت يطعن في أهل الحديث فهذا صاحب هوى، ولا تجالسه وخفه على دينك، احذر منه. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يا صاحي يعني يا صاحبي، وحذفت الياء للترخيم كقولك يا سعاء لمن اسمه سعاء لمن اسمها سعاد، ويا عائش لمن اسمها عائشة، والترخيم يكون للتقريب وللتودد. كان النبي عليه السلام يقول: أجاءك شيطانك يا عائشة، وربما قال يا عائش، يعني يتودد إليها. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي يعني يا صاحبي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان في هذا الكتاب: هذا ليس مدحا لقصيدته، وإنما مدح لما احتوته من معان موافقة للكتاب والسنة. انتهى كلامه. وبهذا نكون انتهينا من هذه المنظومة، وقد انتهى منها شيخنا في هذا الشرح المبارك في ليلة الاثنين يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الأول سنة 26 و400 ألف بعد صلاة المغرب قبيل العشاء. فالحمد لله الذي وفقنا على إنهاء هذه المنظومة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره، وأن يوفقنا إلى أن نلقاه نرتقي بين متن من متون السنة وآخر حتى نلقى ربنا، لأننا على هذا الدرب سائرون الذي لا ينتهي أبدا. كما قال الإمام أحمد، قيل له: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحضرة إلى المقبرة. طيب، نريد أن ننبه الاختبار في المنظومة متى تستعدون؟ كم درس الآن في التفسير؟ التفسير الآن كم درس؟ أربعة عشر؟ يعني نقف هنا، انظر للمستوى الأول.